الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. قاله ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال عمرو؟ قال: أنا أعلم منك يا أبا شريح. لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. المقصود من هذه الترجمة أن العلم ينشر ويبذل ويعد نفعه إلى الغير، وأورد البخاري رحمه الله حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه في قصة فتح مكة وأنها محرمة وأنها أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم يعني ساعة من النهار، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في آخرها: ليبلغ الشاهد الغائب. وليس فيه ذكر العلم، ولكن لكون الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم ويريد أن يبث العلم وأن ينشر العلم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يبلغ الشاهد الغائب، يعني في هذا في هذه المسألة التي حدث بها عليه الصلاة والسلام أصحابه وهي من العلم، ناسب أن يأتي بترجمة ويأتي بلفظ العلم وإن لم يكن في الحديث، لأن المقصود هو في الحديث الذي ذكره المصنف إبلاغ يعني شيء من العلم، وهو هذه الخطبة التي خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فصح أن يعني يجعل أن الحكم يكون عاما، وأن كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يطلب تبليغه ويطلب نشره وإذاعته حتى يعرفه الناس وحتى يعلمه الناس. وحديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه حدث به بمناسبة، وهي أن عمرو بن سعيد الأشدق وكان يجهز الجيوش لغزو بن الزبير في مكة أراد أن يحدثه بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في تحريم القتال في الحرم، ومهد لهذا التمهيد بعبارات تدل أولا فيها تلطفه والإتيان بالكلام الرقيق اللين، لأنه يريد أن يثنيه وأن يترك هذا الشيء الذي هم به، فتأدب في الكلام معه ولم يقص في الكلام ويبادئه بكلام فيه شدة وفيه صلف، وإنما قال إذن لي أيها الأمير، إذن لي أيها الأمير. فهذا هذه العبارة فيها أدب من ناحيتين، من ناحية مخاطبته إياه بوصف الإمارة ولقب الإمارة أيها الأمير، والثانية كونه طلب منه الإذن في الكلام، إذن لي أيها الأمير، فهذا من الأدب والمخاطبة للكبار الذين يرجى من وراء مخاطبتهم النفع وحصول المقصود من الشيء الذي يطلب منهم، لأنه لو بدأ أو خوطب بالكلام القاسي والكلام الشديد ما يحصل المقصود بذلك، بل يكون هذا سبب لتعنتهم وصلفهم وعدم قبولهم. والله عز وجل أمر النبيين الكريمين موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام أن يخاطب فرعون بالخطاب السهل اللين من أجل ما يرجى من فائدته، فقول له قولا لينا، فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. فإذا هذا العمل من هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وهذا الأدب في المخاطبة، هذا هو الأسلوب الصحيح الذي يخاطب به الكبار ويطلب منهم أن تحقيق شيء مطلوب مما هو تحقيق مامور أو دفع شيء محظور. ثم إنه بيّن أن هذا الذي سيحدثه به أنه متحقق منه وأنه متقن له، فأتى بالأمور المؤكدة، قال إذن لي أيها الأمير أن أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله الغداء من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. يعني هذا الكلام لو حدثك به ما هو حديث أخذته بواسطة، وإنما أخذته مباشرة وبدون واسطة، وقد سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي وهو يتكلم به. هذه كلها ألفاظ مؤكدة تدل على ضبط هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه هذا الذي يحدثه به هذا الأمير. سمعت أذناي وعاه قلبي ورأيته أبصرته عيناي حين تكلم به. إيش قال؟ قال
حين تكلم به حمد الله وأثنى عليه،
حمد الله وأثنى عليه. وهذا يدل على أن الخطب والكلمات التي تلقى أنها تبدأ بحمد الله والثناء عليه، تبدأ بحمد الله والثناء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، يعني قبل أن يقول ما قال وقبل أن يتكلم بما تكلم به. فقال عليه الصلاة والسلام إن مكة
حرمها الله ولم يحرمها الناس،
إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، حرم سفك الدماء وحرم قطع الشجر فلا يسفك فيها دم ولا يعضد فيها شجر، والتحريم إنما حصل من الله، وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام هو الذي أظهر التحريم، لأنه جاء إضافة التحريم إلى الله وإضافة التحريم إلى إبراهيم، فإضافة التحريم إلى الله لأنه هو الذي شرع ذلك وهو الذي أوحى بذلك، وإبراهيم هو الذي أظهر ذلك وأعلن ذلك وبلغ ذلك عن الله سبحانه وتعالى. وكذلك المدينة حرمها الله وأظهر حرمتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسل حرمتها محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال حرمها الله ولم يحرمها الناس. يعني التحريم الذي حصل هو وحي من الله وليس أمرا تواطأ عليه الناس وتعارف عليه الناس وتتابعوا عليه. يعني أناس يعظمون البيت وينقله المتأخر عن المتقدم وأن هذا شيء متواطأ عليه، يعني حصل بتعارف الناس وبتواطؤ الناس وبتلقي الناس بعضهم بعض، لا ما حصل هذا، وإنما حصل من الله. إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، أي إن تحريمها بوحي من الله ولم يكن بتواطؤ من الناس أو بتعارف من الناس على تعظيم الحرم وعلى تعظيم مكة، وأنها لا يفعل فيها كذا ولا يفعل فيها كذا، هذا ليس من الناس وإنما هو من الله سبحانه وتعالى. والتحريم والتحليل إنما هو من الله سبحانه وتعالى، ولكن المقصود أن هذا التعظيم الذي حصل لمكة ما هو شيء متعارف عليه بين الناس من تلقاء أنفسهم، وإنما هو بوحي من الله سبحانه وتعالى. إن مكة حرمها الله ولم يحل الناس.
فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة.
فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما أو يعضد فيها شجرة. قوله يؤمن بالله واليوم الآخر جمع بين أصلين من أصول الإيمان الستة، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقد خير وشره، جمع بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان بالله هو الأساس الذي يبنى عليه الأصول الأخرى من الإيمان وغير ذلك، ولهذا أضافها إليها أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فالإيمان بتلك الأصول تابع للإيمان بالله، لأن الإيمان بالله هو الأساس، وأتى بالإيمان باليوم الآخر معه لأنه اليوم الذي فيه الجزاء والحساب، يعني ففي ذلك تنبيه إلى المعاد والجزاء والحساب، وأن الإنسان عليه أن يخشى الله وأن يتقيه حتى لا يحاسب على ترك مأمور أو فعل محظور. فلا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر، ولهذا يأتي الجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر في ترغيب في المأمورات وفي التحذير من المنهيات، كما هنا فإنه تحذير من منهيات. لا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك دما أو يعضد فيها شجرة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. هذا أيضا يعني في تحذير من الوقوع في المحرم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جارة فليكرم ضيفة فليقول خيرا أو ليصمت. هذه أمور يعني أوامر، ففي ترغيب بأتابه ترغيب في الأوامر والتحذير من المناهي والمعاصي. فلا يسفك فيها دما ولا يقطع يعضد شجرا، والعض هو القطع، فلا يقطع الشجر الذي أنبته الله عز وجل، وأما ما غرسه الناس وما زرعه الناس فإنهم يقطعونه، لأن الزرع ما زرعوه إلا للاستفادة منه فلا بد من قطعه. وإنما الشيء الذي الله تعالى أنبته فلا يتعرض الناس له لا للشجر ولا للعشب، ولهذا لا يختلى خلاها ولا يقطع شجرها. فالشجر لا يقطع والخلاء لا يقطع لا يختلى، بمعنى أنه يعني ينزع من الأرض إلا إذا كان يابسا فإنه لا بأس بذلك إذا كان يابسا. وأما يعني الحشيش الرطب فإنه لا يقطع ولا يجوز قطعه، فلا يقطع الشجر ولا يعني يختل الخلاء. وهذا في الشيء الذي ينبته الله. وإنما حرم قطع الشجر والحشيش لأن الله عز وجل جعل البيت من دخله كان آمنا حتى الطيور والوحوش الصيد فإنها آمنة إذا دخلت الحرم، ولما جعلها آمنة حرم قطع الشجر حتى يكون عندها قوتها وحتى يكون عندها ما تقتاته، لأنه لو كانت أرض الحرم جردة ما فيها شيء ونزع ما فيها يخرج الصيد منها ليبحث عن شيء يأكله، لكن الله تعالى جعله آمنا ويعني جعل له رزقه فيها ومنع من قطعه وإزالته، فلا يقطع شيء يقول له يخرج في هذا الزمن ولا أن يعضد فيها شجرة، والعض هو القطع. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله أن العبيديين الذي حكموا مصر آخرهم العاضد، وقد قطع الله به دولتهم وانتهى به ملكهم، لأنه يقال لها العابد فكان في وجوده وفي يعني في قطع لدولتهم، لأن العض هو القطع وآخرهم العاضد. نعم.
فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم.
فإن أحد ترخص بقتال الرسول صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة وفتحها عنوة ودخل وعلى رأسه المغفر الذي حرمها يوم خلق السماوات والأرض هو الذي أذن للرسول صلى الله عليه وسلم هذه المدة الوجيزة التي هي جملة من نهار وقتا من نهار، والساعة المقصود بها زمن مخصوص لا يقصد بها يعني ساعة محددة بمثل ما هو يعني مستعمل عندنا من الساعات الليل والنهار 24 ساعة والمقصود بالساعة يعني كذا، لا هذا وإن كان شيئا يعني قديما وليس بجديد، لأن العرب يعني قسموا الليل 12 ساعة والنهار 12 ساعة، والثعالبي في فقه اللغة ذكر 24 ساعة وذكر لكل واحد منها اسما 24 اسم، وهذا في فقه اللغة للثعالبي، فالليل يقسم 12 ساعة والنهار 12 ساعة، لكن المقصود يعني بالحديث يعني زمنا أو شيء من الزمن أو مقدارا من الزمن، قيل إنه من أول النهار إلى 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 وقت العصر، الحاصل أنه ليس يعني فترة وجيزة جدا مثل ما هو معروف في ما تعرف عليه الناس من تحديد الساعات في هذا المقدار الذي هو جزء من 24 جزء بالنسبة لليل والنهار. فقول إن الله قد أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وهذا الترخيص إنما هو للقتال وليس لقطع الشجر، قطع الشجر يعني باقي ولم يحل، وإنما الكلام في القتال الذي أذن فيه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، بيّن الناس أنه لو يعني تكلم متكلم أو أتى أحد بتشبث بهذا اللي جعل رسول صلى الله عليه وسلم، فالجواب هو أن الله أذن رسوله ولم يأذن لكم، وأنها عادت حرمتها باليوم كحرمتها بالأمس فبقيت حراما، وإنه حلت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار. فقولوا إن الله قد أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم. نعم.
وإنما أذن لي فيها ساعة من النهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس.
ثم عادت حرمتها باليوم فحرمتها بالأمس. يعني هذه فجوة قصيرة الله تعالى خص بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وعادت حرمتها اليوم كما كانت بالأمس، فهي حرام كما كانت يعني فيما مضى فهي حرام الآن وفيما يستقبل، وإنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم هذه المدة التي خص الله تعالى بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم.
وليبلغ الشاهد الغائب.
وليبلغ الشاهد الغائب. وليبلغ الشاهد الغائب، يعني هذا الكلام وهذا التحريم الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم وأعلنه في الغد من يوم الفتح، وهذا والشاهد هو الحاضر الذي سمع هذا الكلام، والغائب الذي لم يحضر ولم يسمع هذا الكلام، فمن حضر يبلغ من لم يحضر حتى ينتشر هذا الخبر، حتى ينتشر هذا العلم الذي هو حرمة مكة وأن تحريمها مستمر، وأن هذا الذي حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاص به، فلا يجوز أن يتعلق به متعلق ولا أن يتشبث به متشبث، لأن هذا أمر خص الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا هذا فيه من أبي شريح الخزاعي وتحديثه لعمر بن سعيد الأشدق هو من تبليغ الشاهد الغائب، لأن هذا الذي هو عمر بن شريح الخزاعي صحابي، وهذا يعني متأخر وقد حدثه بهذا الحديث، فهو من تبليغ الشاهد للغائب. وسواء كان هذا التبليغ لمن كان في زمانه ولم يحضر، أو كان لمن جاء بعد زمانه، فإن يعني يصدق على الكل أنه غائب وأنه لم يحصل له سماع يعني هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه القطعة الأخيرة أو الجملة الأخيرة هي محل الشاهد من الترجمة التي عقدها البخاري، باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. نعم.
فقيل لأبي شريح ما قال عمرو؟ قال أنا أعلم منك يا أبا شريح، لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة.
ثم إن أبا شريح الخزاعي سئل ماذا قال لك، يعني في جوابي ما قلت له، ما الذي قال له لك بعد أن حدثته بهذا الحديث؟ فقال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، والخربة السرقة، ويقال الخربة الفساد، الخربة بضم الفساد والخربة السرقة، يعني كسرقة الإبل. وهذا الكلام الذي قاله عمرو بن سعيد هو كلام حق أريد به باطل، لأنه أراد أن يطبقه على عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال إن وجوده في الحرم لا يمنع من كونهم يقاتلونه ويفعلون ما يفعلون معه، فهو كلام كما قال الحافظ كلام حق أريد به باطل.
يقول السائل من انتهك حرمة الحرم هل له نصيب من الحرمة لئلا يتعرض له؟
لا، من انتهك الحرم، لأنه قال فإن قاتلوكم فاقتلوهم، قال أخبر فإن قاتلوكم فاقتلوهم، ما قال فقاتلوهم، قال فاقتلوهم.
قل ما هي الأمور التي يجوز فيها القتال في الحرم المكي؟
هو يعني القتل يعني قصاصا، القتل قصاصا وحدا يعني سائغ، وكذلك من يعني خرج يعني وحصل منه الاعتداء وقاتل في الحرم فإنه يقاتل حتى يقتل أو يتمكن منه ويعاقب بما يستحقه.
يقول ما حكم قطع شجر السواك في داخل الحرم
لا يقطع، لا يقطع في الحرم شيء، يعني كل شيء أنبته الله عز وجل فإنه لا يقطع لا سواك ولا غيره.
هل يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إلى آخره، هل يؤخذ من ذلك جواز التشقيق عن المسائل وافتراض ما لم يحدث؟
الشيء الذي فيه تكلف يعني ما يصلح أنه يشتغل فيه، ولكن الشيء الذي يمكن أن يعني يصير فيه شبهة فإن العلماء يقررون كثيرا عندما يتون، فإن قيل كذا قيل كذا، فإن قيل كذا فقيل قيل كذا، يعني فالشيء الذي يحتاج إليه في توضيح المسائل فإنه لا بد من يؤتى به، وأما الشيء الذي فيه تكلف وفيه تنطع وفيه يعني هذا فهذا لا يشتغل به.
هل في قوله عليه الصلاة والسلام ليبلغ الشاهد الغائب علامة من علامات نبوته وأنه سوف يحصل قتال بمكة؟
ما في ما يدل هذا على أنه سيحصل قتال، ولكن أخبر بأنه إن وجد فإنه يكون كذا وكذا إن وجد.
قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب؟ وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان ذلك ألا هل بلغت مرتين.
ثم أرد الإمام البخاري حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دماءكم وأموالكم، قال وأحسبه قال أعراضكم، وهذا شك ولكنه جاء يعني مجزوما به يعني في طريقة أخرى عند البخاري الجمع بين الأمور الثلاثة، وقد جاءت عن أبي بكر وعن غيره، وفي هذا تعظيم شأن الحرم وتعظيم تلك الحرمات التي ذكرت مرادا بيان خطورتها وشدة تحريمها بقرن ذلك بتحريم الحرم واليوم والشهر والبلد. قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فكما أن حرمة اليوم والشهر والبلد متقررة عندهم فإن هذا الذي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم تحريمه مقرونا بحرمة الشهر بحرمة الحرم زمانا ومكانا يدل على تعظيم شأن هذا الذي وضح تحريمه مع قرنه لتحريم البلد والشهر والشهر واليوم والبلد. اشكال فيه
فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب.
وهذا هو محل الشاهد من الترجمة، ليبلغ الشاهد منكم الغائب. نعم.
وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك ألا هل بلغت مرتين،
يعني كان ذلك أنه بلغ عليه الصلاة والسلام، صدق صلى الله عليه وسلم وقد بلغ البلاغ المبين.
قال رحمه الله تعالى باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت ربعي بن حراش يقول: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار.
ثم أرد الإمام البخاري باب في
إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم.
إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. أورد الإمام البخاري رحمه الله هذا في كتاب العلم، لأن العلم هو ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلم. والعلم الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الثابت عنه، الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلم الذي هو سنته عليه الصلاة والسلام. ومن كذب عليه فإنه أتى بشيء اعتبر أو يعني يظن أنه سنة وليس بسنة، لأنه كذب عليه صلى الله عليه وسلم، لأن الكذب عليه ليس كالكذب على غيره، لأن الكذب عليه تشريع، فيه تشريع وإضافة يعني شيء إلى الدين وهو ليس من الدين، بخلاف الكذب على غيره فإنه ليس مثل الكذب عليه صلى الله عليه وسلم، لأن الكذب عليه إضافة إلى الدين وإلحاق شيء ما قاله الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا صار يعني خطره عظيما وإثمه كبيرا، لأن في ذلك إضافة شيء إلى الشرع وهو ليس من الشرع. قال: من كذب علي، والمقصود نسبة الكذب إليه صلى الله عليه وسلم، شلون يعني ينسب إليه شيء ما قاله كذبا عليه صلى الله عليه وسلم، ينسب إليه شيء ما قاله كذبا عليه. والمقصود في أي شيء، أي شيء يضاف إليه صلى الله عليه وسلم وهو ما قاله فإنه كذب عليه، وسواء كان في يعني في ترغيب أو ترهيب، أوامر أو نواهي أو غير ذلك. فلا يقال كما يقوله بعض الضلال وبعض يعني المفسدين، الرسول قال: من كذب علي فهم يكذبون له، يقولون لا يكذبون عليه، يعني يأتون بشيء يرغبون به الناس كذب من أجل الترغيب والترهيب، ويقول: ما كذبنا عليه، كذبنا له. الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم نسبة الشيء إليه، وسواء كان في ترغيب أو ترهيب، كل ذلك حرام. ولهذا بعض الضلال يستجيزون الكذب، يستجيزون الكذب في الترغيب والترهيب، ويقول انه كذب له وليس كذبا عليه، وكل ذلك حرام، لان نسبة الشيء اليه واضافته اليه هو كذب عليه، وهو لم يقله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أورد الإمام البخاري حديث علي رضي الله عنه قال: من كذب
لا تكذبوا علي،
لا تكذبوا علي، فإنه
من كذب علي فليلج النار،
لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار، يعني فليلج النار، يعني معناه أنه يدخل النار وتكون مكانا له ومستقرا له، يعذب بعذابها ويكون بذلك مستحقا للعذاب ومستحقا لعذاب النار. لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار أو فليلج النار، وفي بعض الحديث فليتبوأ مقعده من النار، جاء في ألفاظ متعددة: فليتبوأ أو تبوأ مقعده من النار. قالوا: فهذا من قبيل الخبر، ويأتي بلفظ الأمر ويراد به الخبر، أي أنه يعني يتبوأ النار أو يتخذ بذلك مكانا يتبوأه من النار بسبب هذا الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ففيه يعني بيان إثم من كذب على الرسول وأنه يلج النار، لأن الإثم هو بولوجه النار. يترجم المصنف إثم من كذب على النبي، فإثمه أنه يلج النار وعقوبته أنه يعذب بالنار. نعم.
يقول السائل: هل يعتبر التكلم بحديث موضوع أو ضعيف كذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويقول الآخر: من روى حديثا لا يدري عن صحته أو ضعفه، هل يعتبر هذا من الكذب عليه صلى الله عليه وسلم؟
الإنسان الذي يعرف أن الحديث موضوع ليس له أن يحدث به إلا إذا بين وضعه، إلا إذا بين وضعه، وإذا كان جاهلا فلا يتكلم بشيء، لا يتكلم إلا بعلم، أو يبحث ويعرف أو يسأل عن حكمه ثم يتكلم به. أما كونه يتكلم بشيء ويضيف للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله فإن هذا لا يسوق، والكاذب هو الذي افتراه. وأما الذي يذكره وهو رآه وهو لا يدري عنه فإنه لا يقال أنه كذب، ولكنه قصر إذ لم يسأل أو لم يبحث حتى يصل إلى معرفة يعني حال هذا الحديث وأنه موضوع. وإذا كان يعرف أنه موضوع فليبينه محذرا منه لا ليبينه مستدلا به.
قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قلت للزبير رضي الله عنه: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال: أما إني لم أفارقه، ولكن سمعته يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار.
ثم ذكر حديث الزبير رضي الله عنه أن قال: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. وقال هذا في بيان عدم اكثار من حديثه أو عدم حصول الكثرة في حديثه، وذلك لأن الزبير وغيره ممن يقول مثل هذا الكلام لا يكثرون من الحديث خشية أن يخطئوا. التعمد لا يتعمدون، وإنما قد يحصل الخطأ، فهو من أجل خشية الخطأ لا يكثر من تحديث الناس، ولكنه إذا سئل فإنه يبين ولا يكتم العلم، فإنه يبين ولا يكتم العلم. فإذا بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا لا يحدثون ولا يكثرون. قد مر في حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي فيه أنه يعني كان صاحبه يعني فما رآه يعني حدث إلا بحديث واحد، إلا حدث بحديث واحد، مع أن ابن عمر رضي الله عنه هو من المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن السبب في ذلك أنه عمر وعاش، وأنه يعني يسأل يعني كثيرا فكثرت الأحاديث عنه وتلقيت عنه رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك الزبير فإنه الذي منعه من أن يعني يحدث، وأنه لا يحدث إلا عند المناسبة خشية أن يخطئ وأن يحصل منه الخطأ والزلل فيضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه، ليس من كلامه. وهذا يدلنا على خطورة نسبة الشيء للرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم يقله وهو لم يثبت عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال أنس رضي الله عنه: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار.
وهذا مثل ما تقدم قول أنس رضي الله عنه، مثل كلام يعني الزبير رضي الله عنه، ومثل كلام ابن عمر الذي سبق المرة. والمقصود من ذلك التحرز من أن يقع منهم الخطأ، وأما التعمد فحاشاهم، ولكن كونه يعني يحصل خطأ هذا هو الذي خشوه وحذروه، هذا هو الذي خشوه وحذروه، فكانوا يخشون من أن يحصل منهم خطأ. وأنس رضي الله عنه من المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه عاش وكان من آخر الصحابة موتا. ومعلوم أن وجود الصحابي بين التابعين غنيمة كبيرة، يحرص كل منهم على أن يرى من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفدون إليه ويسألونه ويتلقون عنه، فكثر حديثه رضي الله عنه وأرضاه يعني لذلك.
قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار.
ثم أورد البخاري حديث سلمة بن أكوع رضي الله عنه قال من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، يعني من كذب عليه، لأن تقويله ما لم يقل هو كذب عليه، ونسبة القول إليه ولم يقل هو كذب عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهذه عقوبته أنه يتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث أول حديث من الثلاثيات في صحيح البخاري، لأن البخاري فيه من الثلاثيات يعني عدد بالمكرر يعني يبلغ 22 حديث، وبدون تكرار 16 حديث، وهذا أول حديث ثلاثي في صحيح البخاري، لأن فيه بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث أشخاص، صحابي وتابعي وتابع تابعي، فالصحابي سلمة بن الأكوع، والتابعي يزيد بن أبي عبيد، وتابع التابعي المكي بن إبراهيم شيخ البخاري، مكي بن إبراهيم شيخ البخاري. نعم.
قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
ثم ورد البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه وقد والذي فيه يعني مسألة الرؤيا، وقد من رآني فقد
أوله
لا من رآني
ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي،
ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا، يعني هذا يدل على أن الكذب سواء كان يعني باليقظة أو النوم، يعني برؤيا بأن كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رأى في المنام أنه يقول كذا وكذا، يعني فذلك كله كذب عليه. ومعلوم أن كون الإنسان يتكلم بأنه رأى كذا وكذا وإن لم يكن مضافا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه أيضا لا يسوق، لأنه جاء في الحديث أن من أفضل الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم يرى، من أفضل الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم يرى، من أكذب الكذب أن يري الرجل عينيه ما لم ترى، يقول رأيت كذا يعني في المنام من كذا وكذا، فهذا كل ذلك سائر. والكذب عليه الصلاة والسلام لا يسوق، كما كان يقضاه هو المنام، سواء كان قال أنني سمعته أو قال أني رأيت في المنام أنه قال كذا وكذا، لأن كل ذلك كذب عليه. ثم إن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لا تتحقق لكل من رآه، وأنه على أي هيئة الرؤية فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا، إنما تكون الرؤيا صحيحة بأنه رآه إذا كان رآه طبقا لما وصفه أصحابه، لما وصفه به أصحابه، الهيئة التي هو عليها وصفته التي هو عليها، هذا هو الذي تكون رؤيا صحيحة. أما لو رآه على هيئة غير ما يعرف أصحابه فهذا ليس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو رأى إنسان في المنام رجلا عملاقا يقول أنه رسول الله هو ليس رسول الله. أو رآه قزما أو رآه يعني بدون لحية أو رآه يعني يفعل أمر منكر فهذا لا يقال أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم, بل هذا شيطان. ولهذا جاء في شمائل الترمذي عن العباس أنه قال له رجل إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام, قال له ابن عباس صف لنا هذا الرجل الذي رأيت, ما قال صف لنا النبي صلى الله عليه وسلم, قال صف لنا هذا الرجل فوصفه, قال لو كنت رأيته كما رأيناه ما زدت على ذلك شيئا, يعني معناه أن كلامك مطابق للشيء الذي نعرفه عنه, كلامك مطابق للشيء الذي نعرفه عنه صلى الله عليه وسلم. فإذا قوله من رآني فقد رآني يعني على هيئته التي عليها فهو هو, فإنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم, من رآه على هيئته التي هو عليها والتي يعرفها أصحابه فقد رآه, يعني معناه أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم, أنها رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم ليست لغيره. فإن الشيطان لا يتمثل به وهو لا يتمثل به على هيئته, أما كونه يأتي في المنام على هيئة أخرى ويقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا يكون رأى النبي عليه الصلاة والسلام, وإنما رأى يعني شيطانا ولم يرى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
أول الحديث
تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي, يعني يسمون محمد ولا يتكنون بأبي القاسم ولا يتكنون بأبي القاسم لكنيته صلى الله عليه وسلم. نعم.
المراد الجمع أو مطلق الكنية؟
هو بعض أهل اختلف في ذلك العلماء, منهم من قال المقصود به الجمع, منهم من قال المقصود به الجمع أنه يجمع بينهما. وأما يعني إفراد كل منهما فالتسمية باسم صلى الله عليه وسلم جاء الإرشاد إليها, وهذه جاء النهي عنها, ولا شيء لكن لا شك كون الإنسان يعني حتى مع القول بالجواز يعني لا شك أن ترك ذلك هو الأولى للإنسان.
قال رحمه الله تعالى باب كتابة العلم. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة أنه قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم كتاب؟ قال لا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال قلت فما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير, ولا يقتل مسلم بكافر.
أورد البخاري رحمه الله باب كتابة العلم. العلم يكتب حتى لا يذهب, وكان في أول أمر نهي عن كتابة الحديث, ثم بعد ذلك أذن فيه, وكان في أول أمر قيل حتى لا يختلط بالقرآن وحتى لا يلتبس بالقرآن, ولكنه بعد ذلك رخص فيه, وقيل إنه لا يكتب يعني مع القرآن شيء, يعني بأن يكتب يعني شيء مع القرآن حتى لا يلتبس فيه. أما إذا كتب القرآن مستقلا والحديث مستقلا فلا بأس بذلك, وقد كان النهي في أول أمر ولكنه بعد ذلك نسخ وأذن في الكتابة, وحصل كتابة العلم, وحصل الخير الكثير بهذه الكتابة حيث حفظت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ودونت في الكتب المعتمدة عند أهل السنة كالصحيحين والسنة الأربعة وغيرها. فقد أورد البخاري رحمه الله عدة حديث, أولها حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سأله أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال هل عندكم كتاب, أي يعني مكتوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من رسول, يعني عندكم يعني ما شرى أهل البيت, يعني هل خصكم بشيء أو هل عندكم شيء مكتوب فقال ليس عندنا إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة وما في هذه
إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة.
نعم كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم يعني في الكتاب أو ما في هذه الصحيفة. قلت وما فيها؟ قال العقل وفكاك الأسير وألا يقتل المسلم بكافر. يعني فيه عدة أحكام وهي مكتوبة وهذا يدل على كتابة العلم لأن هذا لأن هذه الصحيفة التي بيد علي رضي الله عنه والتي عند علي فيها كتابة العلم فهذا يدل على أن العلم يكتب ففي دلالة على كتابة العلم لأن هذا من العلم العقل وفكاك الأسير ولا يقتل المسلم بكافر وغير ذلك من الأشياء التي في الصحيفة هذا علم مكتوب. إذن كتابة العلم سائغة وجاءت الأدلة عليها ومنها هذا الذي عند علي رضي الله عنه في هذه الصحيفة. نعم.
العقل
العقل اللي هو الدية العقل هي الدية
قوله لا يقتل مسلم بكافر.
نعم هذا موجود في الصحيفة
لكن الحكم الفقهي يسأل يقول وقوله صلى الله عليه وسلم من قتل ذميا لم يره رائحة الجنة وربما قتل بسبب قتله لهذا الذمي.
هذا إذا قتل يعني إذا قتل تعزيرا وإلا فإن القصاص يعني يكون يعني لا يقتل مسلم بكافر.
قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فركب راحلته فخطب فقال إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل شك أبو عبد الله وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار ألا وإنها ساعتي هذه حرام ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد فمن قتل فهو بخير النظرين إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل فجاء رجل من أهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله فقال اكتبوا لأبي فلان فقال رجل من قريش إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر إلا الإذخر قال أبو عبد الله يقال يقاد بالقاف فقيل لأبي عبد الله أي شيء كتب أو أي شيء كتب له قال كتب له هذه الخطبة.
ثم أورد الإمام البخاري حديث أبي هريرة.
نعم.
حديث هريرة في قصة فتح مكة وتحريم الله عز وجل إياها وقال فيها إن ساعتي هذه حرام يعني الوقت الذي كان يحدث أنها عادت حرمتها وليس المقصود الساعة التي أحلت له الساعة التي حدث له كانت قبل ولكن في الوقت الذي يحدث فيه هي حرام لأنها قد عادت حرمتها فهي في الوقت الذي كان يخطب عليه الصلاة والسلام على ناقته ويبين هذا الحكم وأن الله تعالى سلط عليها رسوله والمؤمنين وأنها عادت حرمتها اليوم كحرمة الأنس وأن ساعتي هذه حرام يعني عادت حرمتها هذه الساعة الآن حرام وإنما الحل كان قبل ذلك وإنما الحل كان قبل ذلك. ثم ذكر مسألة القتل وأن من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعني يقاد وإما أن يعني يعقل يعني يؤخذ منه العقل يؤخذ العقل والدية. فقال رجل من أهل اليمن وقال له أبو شاه اكتبوا لي فقال صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي أبي شاه قال هنا اكتبوا لي أبي فلان هنا أبهم وقد جاء في بعض الروايات اكتبوا لي أبي شاه أي يكتبون له هذه الخطبة. فإذا هذا يدل على كتابة العلم وهو الذي ترجم له البخاري لأنه ترجم له من قوله من أجل يكتبوا لأبي شاه الرسول أمر بأن يكتب العلم. وأن هذه الخطبة التي طلب أبو شاه أن تكتب له أمر بأن تكتب له حتى يأخذها معه ويذهب بها إلى بلاده. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني وهب بن منبه عن أخيه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة.
ثم ورد حديث أبي هريرة في أن عبد الله بن عمر كان يكتب, عبد الله بن عمر بن العاص كان يكتب, وقال إن يعني الكتابة يعني يكون فيها كثرة في الحديث, لأن ما دام أنه يدون ويكتب فإن الحديث يكون كثيرا, وقال إنه لا يعلم أحد من أصحابنا أكثر حديثا منه إلا ما كان من عبد الله بن عمر فإنه كان يكتب ولا أكتب, يعني هذا السبب. ومعلوم أن الذي نقل عن عبد الله بن عمر قليل جدا بالنسبة لما نقل عن أبي هريرة رضي الله عنه من الحديث, وأبو هريرة رضي الله عنه بيّن أن السبب في كونه أكثر منه كونه يكتب, وكونه أقل منه يعني كونه لا يكتب. ومع هذا فإن الذي جاء عن عبد الله بن عمرو قليل جدا بالنسبة لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه, ولذلك أسباب أي لكثرة حديث أبي هريرة مع هذا الذي ذكر في الحديث, وذلك أنه يمكن يكون قبل أن يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحفظ يعني ما يسمع, وكذلك أيضا بكون أبي هريرة ملازما النبي صلى الله عليه وسلم يأكل إذا أكل ويشرب إذا شرب ويذهب معه أين يذهب, لأنه كان يعني فقيرا كان يتابع النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع حديثا. وأيضا كونه بقي في المدينة وعاش, والناس يصدرون إلى المدينة ويردون المدينة ويصدرون عنها ويترددون عليها, بخلاف عبد الله بن عمرو فإنه ذهب عنها, وكان الناس يعني يلتقون به بأبي هريرة ويأخذون منه ويعطونه, يعني ما عندهم الحديث يعطونه إياه وما عندهم الحديث يأخذونه منه, فكثر حديثه بذلك حتى كان أكثر الصحابة حديثا, مع أنه رضي الله عنه لم يسلم إلا عام خيبر في السنة السابعة, ولكن لملازمة النبي صلى الله عليه وسلم ولدعاء النبي صلى الله عليه وسلم إياه ولحرص على الحديث الذي سبق أن مر, حيث قال ما كنت يعني أظن أحد يسأل يعني غيرك لما علمته من حرصك على الحديث الذي أورده البخاري, وقال في الحرص على الحديث. فإذا هناك أمور متعددة جعلت أبا هريرة يعني يكثر حديثه, وإن كان قد جاء عنه أنه ما يعلم أن أحدا أكثر منه إلا من عبد الله ما كان عبد الله بن عمر, ولعل هذا كان في أول أمر حيث لم تحصل له دعوة النبي صلى الله عليه وسلم, وأما بعد ذلك فإنه حصل له كثرة الحديث لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم إياه له ولبقائه في المدينة وتردد الناس عليه واستفادتهم منه واستفادته منهم, وبذلك كثر حديثه رضي الله عنه وأرضاه. ومحل الشاهد من إراد الحديث في كتابة العلم كون أبو هريرة كون عبد الله بن عمر يكتب. نعم.
قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا, فاختلفوا وكثر اللغط قال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه.
ثم أرد أبو هريرة أرد البخاري حديث حديث ابن عباس وليس أبي هريرة وليس أبا هريرة حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته لما اشتد به الوجع وقيل إن هذا يوم الخميس وقد توفي يوم الاثنين قال: ائتوني بكتاب. المقصود بالكتاب يعني الذي يكتب به، يعني بالشيء الذي أدوات الكتابة. المقصود بالذي طلبه أدوات الكتابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتوني بكتاب، أي بأدوات الكتاب كالمداد الذي يكتب به والشيء الذي يكتب عليه من الألواح والأكتاف، يعني أكتاف يعني الإبل من العظام وغيرهم ما كانوا يكتبون فيه. ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا، وهذا محل الشاهد لأنه أراد أن يكتب، وهذا كتابة علم، وهذا في كتاب العلم، معناه أن العلم يكتب. والرسول أراد أن يكتب كتابا، أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، لا تضلوا بعد هذا الكتاب. فعمر رضي الله عنه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتد به الوجع وأنه متعب، وأن كونه يعني يكتب فيه مشقة عليه عليه الصلاة والسلام، فرأى الرفق به وأن لا يشق عليه عليه الصلاة والسلام وقد اشتد به الوجع، فقال: إن النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله. فقال بعضهم بعض الحاضرين: لا يكتب، أعطوه حتى يكتب. فحصل اللغط، فقال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع، ولا ينبغي عندي التنازع. ولم يكتب صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكتبه يحتمل أن يكون يتعلق بالخلافة والولاية من بعده، يمكن أو يحتمل أن يكون أنه يراد به شيء يعول الناس عليه فيما يتعلق بالخلافة، ولا يحتاج الناس إلى شيء بعد ذلك. ولم يكتب صلى الله عليه وسلم، ولكنه جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أراد طلب من عائشة أن تدعو أخاها وأباها ليكتب كتابا، قال: فإني خشيت أن يتمنى متمني أو يقول قائلا أنا أولى، ثم قال: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب كتابا يعني ليولي فيها أبا بكر، ولكنه ترك لأنه علم أن المسلمين ستلتقي قلوبهم وتجتمع كلمتهم على أبي بكر رضي الله عنه، فقال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يعني الشيء الذي أريده سيحصل وسيقع بطواعية من المسلمين وباختيار منهم لأبي بكر رضي الله عنه. فقال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وقد أبى الله إلا أبا بكر، وأبى المؤمنون إلا أبا بكر، وبايع المسلمون أبا بكر خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت خلافته مبنية على اتفاق الصحابة المستند إلى نصوص تدل على حقيته أو أولويته. وهذا من علامات نبوة صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وقد تحقق ذلك الشيء الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد أبى الله إلا أبا بكر وأبى المؤمنون إلا أبا بكر. قال: ويحتمل أن يكون أراد أن يكتب كتابا في القواعد، يعني العلم، وفي أمور يعني في التشريع، ولكن هذا لا شك أنه يكون من قبيل التأكيد وليس من قبيل التأسيس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما قال عمر: حسبنا كتاب الله وإذا فالرسول صلى الله عليه وسلم عاش بعد ذلك أيام ولم يكتب كتابا، فلو كان هناك أمر لا بد منه ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الذي سيكتبه علم ما دام أنه لم يكتب صلى الله عليه وسلم شيئا بعد ذلك، وقد عاش وبقي يعني أياما بعد هذا اليوم ولم توجد الكتابة، لو كان هناك أمر لا بد منه لا كتبه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن علم أن هذا الذي سيكتبه ليس تأسيسا وأنه يأتي بشيء لم يأتي به من قبل وليس عندهم العلم، وإنما هو تأكيد، ولهذا قبض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكتب، فإذا الذي لم يحصل هو التأكيد وليس التأسيس، لأن التأسيس لا يمكن أن يقال الرسول خرج من الدنيا وبقي شيئا من الشرع لم يبينه له صلى الله عليه وسلم، لم يبينه لهم صلى الله عليه وسلم، قد بين لهم صلى الله عليه وسلم كل ما يحتاجون إليه وتمت الشريعة بذلك، ولم يبق شيء لم يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم، ومات لم يبلغه، بل ما توفي صلى الله عليه وسلم إلا وقد بلغ كل ما أريد منه تبليغه عليه الصلاة والسلام. إذا كان المقصود بغير الخلافة فإنما يراد به أمور مؤكدة وليس أمور مؤسسة، ومعلوم أن الشيء المؤكد يعني أصله موجود، فإذا لم يوجد التأكيد فإذا الأصل هو موجود الذي هو التأسيس، فلا يقال أن هذا الذي أراد أن يكتبه يعني تأسيس معنى شيء لا لم يسبق أنه بلغهم إياه، لأنه لو كان كذلك معناه الرسول توفي وما بلغ، وهذا ليس بصحيح، وإنما هذه أمور يعني تأكيدية، يعني إذا كان مقصودها يعني شيء يتعلق بأمور الدين وشيء يبين من أمور الدين غير ما يتعلق بالخلافة، إن كان يتعلق بالخلافة فقد جاء ما يعني يغني بقوله إن يا الله المنى لبكر، وإن كان شيء غير ذلك فإنه تأكيد وليس بتأسيس، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعد ذلك أياما من يوم الخميس إلى يوم الاثنين ولم يكتب صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك يعني شيئا بقي من الدين لم يبلغ لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. إيش قال؟ ثم
شغله
نعم حديث
ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط، قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع، فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه.
يعني كان ابن عباس رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث يقول إن الرزية كل رزية ما حال بين رسول الله وبين كتابه، يعني الرزية المصيبة يعني كون رسول أراد أن يكتب شيئا وما كتب، ولكن كما هو معلوم الشيء الذي لم يكتبه النبي صلى الله عليه وسلم ليس يعني شيئا لا بد منه، لأنه لا يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الدنيا وبقي شيئا من الدين لم يبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو إما كما أشرنا إما يتعلق بالخلاف وقد جاء ما يغني عنه وما يدل عليه، أو أنه يتعلق ببيان يعني أمور كلية وقد جاء وهذا من قبيل التأكيد وليس من قبيل التأسيس.
قال رحمه الله تعالى باب العلم والعظة بالليل.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.